يقول السائل: لماذا جعلتم القياس من الأدلة المتفق عليها مع وجود الاختلاف في حجيتها؟ وما معنى المقيس أخف من الأصل؟ وهل هو في عدد الأصوات أم في قوة الضرب أم في الإثم؟
سؤال واحد واحد.
يقول: لماذا جعلتم القياس من الأدلة المتفق عليها مع وجود الاختلاف في حجيتها؟
نعم، هذا على أساس أن الظاهرية لا يؤخذ
بقولهم والنظام،
حيث أن اصطلح العلماء على أن الأئمة الأربعة وأتباعهم إذا اتفقوا على شيء يسمى هذا متفق عليه، أما الظاهرية فلا يؤخذ برأيهم لأن رأيهم في هذه المسألة شاذ، كذلك الإجماع خالف فيه النظام وغيره وأبو بكر الأصم، ومع ذلك سمي دليل متفق عليه، فالرأي الشاذ لا يؤخذ به، كما أن الأحكام الشرعية إذا خولفت بأي شيء شخص يعني شذ وخالف لا يعتد بقوله، وكذلك لا يعتد بفعله، إذ لا يوجد أي حكم إلا وقد خالف فيه أحد ترى. نعم.
وما معنى المقيس أخف من الأصل؟ هل هو في عدد الأصوات أم في قوة الضرب أم في الإثم؟
أي نعم، كلمة مثل قلنا بأنها أفادتنا أن الفرع ثبت له مثل حكم الأصل وليس هو عينه، وهذا يفيد القضاة وهيئة التنفيذ في هذه الأمور، أولا أنه إثمه أقل من إثم شارب الخمر، إثم شارب النبيذ أقل لأنه ثبت عن طريق دليل ظني، أما شارب الخمر ثبت تحريم عن طريق دليل قطعي، وفرق بينهما لا يمكن أن يجعل سواء أبدا ترى، فيفرق بين شارب النبيذ في طريقة الجلد، العدد لا، العدد كامل وهي 80 أو 40 على خلاف، لكن الوقع يكون أخف لأنه ما خالف نصا، خالف دليلا ظنيا وهو القياس. نعم.
يقول السائل: أحيانا تكون العلة في المقيس أقوى من المقيس عليه المنصوص عليه كقياس المخدرات على الخمر، فهل هذا داخل في باب القياس؟
إيه نعم، داخل دخول أولي، والعلة إذا وجدت في الفرع وهي أقوى من وجودها في الأصل سمي هذا قياسا قطعيا، وسماه بعضهم دلالة نص وسماه آخرون مفهوم موافقة، مثل مثلا تحريم التأفيف للوالدين، فإن قتل الوالد أو سبه أو شتمه أشد، قالوا إذا حرم مجرد التأفيف فإنه من باب أولى أن يحرم الضرب والشتم والسب، لأن الإيذاء فيها في الفار أشد من الإيذاء مجرد التأفيف والتضجر والابتعاد والتضايق، لا شك في ذلك، هذا يسمى قياس أولى، وسماه بعض قياس قطعي، وبعضهم لا يسمي قياس، يسمي مفهوم موافقة أولى. نعم.
يقول السائل: قلتم كل مجتهد مصيب، هل هذا صحيح أم المصيب واحد؟
هذه مسألة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها، فالصحيح أن المصيب واحد، لذلك خطأ بعضهم بعض الصحابة البعض الآخر، ومنها مسألة الجد والأخوة لما قال ابن عباس: لا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، إذ لو كان كل مصيب كل مجتهد مصيب لما خطأ بعضهم البعض. نعم. يلا.
ذكرت بالأمس أن الإمام ابن حزم رحمه الله قاس في حوالي 20 مسألة، فهل هي محصورة في كتاب ما؟
لا، هذا موضوع بحث إن شاء الله أكمله وسيطبع إن شاء الله. نعم.
ما حكم القياس في الأمور الاعتقادية؟
لا يجوز، لا شك يجمع العلماء بأنه لا يجوز. العقائد وأصول الدين لا تثبت قياسا، لأن أصول الدين والعقيدة ثبتت من نقل، ولكن يجوز لمجرد فقط التصور، يعني تقريب المسألة إلى الأذهان وشرحها يجوز، لكن إثبات حكم لا يجوز أبدا في القياس. كما قلت لكم في مسألة أبي حنيفة مع الزنادقة، هو لم يرد إثبات وحدانية الله، وإنما أراد تصوير وحدانية الله فقط له من أمور واقعية ومحسوسة. وإلا العقائد تثبت بالنقل والنص. نعم. لا يعبر عن في العقائد بعبارة القياس أبدا، إلا بشرط أن يقصد هذا المعبر أنه سيشرح المسألة وسيصورها لذلك الشخص، يسمى قياس الغائب على الشاهد وهو مشهور للتصوير. أما لإثبات حكم لا، لإثبات حكم لا، لأن العقيدة ثبتت عن طريق النص، لا ليس لنا دخل فيها، ولا يمكن لأي مجتهد أن يتدخل في مسألة، أن يتدخل في العقيدة عن طريق القياس.
يقول السائل: قياس الخرق في الخف على مقدار المسح هل هو من قياس العكس؟ نرجو توضيح هذه المسألة.
ما دخل قياس العكس هنا؟ قياس العكس هو إثبات، هو إثبات عكس حكم الأصل للفرق، هذا قياس العكس، وهو يسمي بعضهم مفهوم المخالفة، قريب منه ترى. أما قياس المساوي هنا، حيث أنهم قالوا ما دام أن المسح على الخفين يجوز فيه ثلاثة أصابع، كذلك يجوز مسح الرأس لمن قال بأنه يجوز مسح بعض الرأس، لأن البعض اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم أنه ربع وبعضهم كذا وكذا، قال آخرون أنه يكفي ثلاثة أصابع قياسا على المسح.
من هو النظام وهل تنصح في قراءة كتبه؟
لا، النظام هذا معتزلي، له فرق اسمه إبراهيم من يسار، هذا معتزلي وخالف أصحاب المعتزلة، هو المعتزلة مع الجمهور يقولون بأن القياس حجة، ولكن هو بالذات وله طريقة النظامية، وكان أذكى العالم، إلا أنه استعمل هذا الذكاء في أمور مناقضة للشريعة، ولا تقرأ كتبه أبدا، لأنها تخدم قواعد المعتزلة. نعم.
من هم الجمهور الذين خالفهم ابن حزم والنظام؟
الجمهور هم الحنابلة والمالكية والشافعية والمعتزلة، هذا الجمهور العلماء في القياس، وهو خالفهم لا شك، وأتباع هؤلاء وأتباع الإمام مالك وأحمد والشافعي، وهم ملايين كما تعلمون. نعم.
ما قول ابن حزم رحمه الله في الحوادث وكيف يحكم فيها؟
يحكم فيها عن طريق العموم. نعم، سؤال في محله، وهو أن ابن حزم ما دام أنه لا يقول بالقياس كيف يحكم بالحوادث في الحوادث المتجددة؟ يحكم عن طريق عموم، عن طريق باب العموم، يتوسع فيه توسع منقطع النظير، كذلك يحكم عن طريق مسألة تحقيق المناطق، وهي النص على القاعدة الكلية أو الإجماع عليها، ثم إذا كانت هذه الجزئية تدخل تحت تلك الكلية الحقها بها وعمم حكم الكلية عليها، أم إذا لم تكن بحث عن قاعدة أخرى. ولذلك أنكر يعني كثير من الأحكام، وهو عنده عدم الدليل، دليل على العدم، يتوسع فيه كثيرا، ويتهم الجمهور بأنهم يحملون النصوص أكثر مما تحتمل بقولهم بالقياس. نعم.
يقول السائل: قلتم في الدروس الماضية أن العلماء عرفوا العلم بأنه الإدراك خروجا من الاعتراض على لفظة العلم، حيث إن العلم يفيد القطع وأغلب موضوعات الفقه ظنية، ولذلك كان الإدراك أنسب. ولكن هناك من يقسم العلم نفسه إلى قطع وظني ويقيني ونظري، فبهذا يستوعب لفظ العلم القطع والظني، فمن أين يأتي الاعتراض على لفظة العلم في التعريف؟
لا، هو العلم اختلف العلماء هل هو ينقسم إلى ظني وقطع أو لا أصلا، فمن قال بأنه لا ينقسم إلى هذين القسمين فسر العلم بالإدراك تخلصا، ومن قال بأنه ينقسم أجاب عن ذلك الاعتراف بهذا التقسيم. نعم. يلا.
هل صحيح أن المضاهاة علة تحريم التصوير، مع أن هناك بعض النصوص ذكرت تحريم التصوير محرم لأجل التعظيم؟ يقول: هل صحيح أن المضاهاة علة تحريم التصوير؟
والله هذه تحتاج إلى بحث، لأن العلل هي أساس الأحكام الشرعية. نعم. يلا.
هل للميت أهلية تملك بعد موته أو يملك بعد موته ليقاس النباش على السارق؟
هو الميت محترم وقبره حرز يعتبر، لذلك قيس النباش على السارق، فكأنه هذا يلحق به. المعترض يقول أبدا، وقال هذه المقالة وهو أن الميت لا يملك حتى يقاس على الحي، إذا لا تقطع يده. يقول العلة لم توجد في الفرع. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وننتقل بكم الآن إلى الدرس الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال لي قائل بالأمس: لماذا تذكر يعني الأقوال المقابلة للقول الراجح؟ إن في ذلك بعض الإطالة. قلت: إن الشيء أحيانا لا يعرف إلا بضده، وبضدها تتبين الأشياء. قال لي آخر: لماذا تذكر مثلا مذاهب مذهب النظام وغيره من المذاهب التي لا يعتد بها؟ قلت: إن أو على حسب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. بمعنى أننا نعرض أقوال هؤلاء ونجيب عنها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ حفظه الله: المسألة السابعة: يجوز القياس في الأبدال.
يجوز القياس في الأبدال، يعني شيء بدل عن شيء، يجوز القياس فيها. ظننا تكلمنا عن هذه المسألة. أقرأ.
يجوز القياس في الأبدال للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة. وبناء على ذلك، فإن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم فإنه ينتقل إلى الصوم، لأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم قياسا على دم التطيب واللباس.
نعم. إذا طبعا يجوز القياس في الأبدال شيء بدل عن شيء، يجوز أن نبدل هذا البدل بشيء ثالث، لا مانع من ذلك للدليلين السابقين في المسألة السابقة، وهما عموم أدلة حجية القياس، حيث أنها لم تفرق بين أبواب الفروع الفقهية، قالت يجوز القياس في جميع أبواب الفقه سواء كانت أبدال أو غير أبدال، المهم حكم شرعي. الدليل الثاني كما قلنا خبر الواحد، فإن خبر الواحد كما تعلمون أثبت الأبدال، فأثبت المسعى الخفين عن غسلهما بدل عن غسلهما، وهو خبر واحد في بعض الطرق، وأثبت التيمم بدل عن الغسل غسل الأعضاء طبعا للعذر المعروف، البدل لا يقع أو لا يكون إلا لعذر، فالمسح على الخفين لعذر مشقة خلع الخفين، والتيمم لعذر عدم وجود الماء، فهذا يجوز ولا مانع من ذلك في خبر الواحد قياسا عليها القياس، إنه كما أن خبر الواحد يثبت الأبدال فكذلك القياس، ولا فرق بينهما، والجامع أن كل منهما يفيد علما ظنيا، لأنه يجوز عليه الخطأ والسهو والنسيان والغفلة كل واحد منهما. نعم. قال بناء على ذلك فإن الشخص لو وجب عليه واجب من واجبات الحج كنوم أو كفرض أو وجوب نوم ليلة مزدلف لمن قال بذلك فهو واجب، ولكنه لم ينم، فإن العلماء يقولون عليه دم. طيب لم يجد الدم هو، فإنهم يقولون عليه صيام قياسا على اللباس والتطيب، وبعضهم يقول عليه صيام 3 أيام، وبعضهم يقول عليه صيام 10 أيام قياسا على من لم يجد هدي التمتع، وهكذا، فهذا يجوز ولا مانع من ذلك. نعم. يلا.
العلة يا شيخ بين قياس التطيب
العلة عدم إيجاد الأصل، عدم إيجاد الأصل، فاللباس وهو المخيط هذا هو الأصل، لكن لم يجد لم يلبس، فإنه يلبس ذاك وعليه دم، وإن لم يجد عليه كذا وهكذا. نعم. يلش المسألة فيها تفصيلات فرعية كثيرة ترى، لكن نحن يكفينا أن نمثل بمثال واحد لإقرار القاعدة فقط. نعم.
المسألة الثامنة يجوز إثبات الرخص بالقياس.
نعم. الرخص، الرخصة هي مخالفة الدليل الثابت لعذر، مخالفة الدليل الثابت لعذر، ف الرخص كثيرة، بعضها واجب بعضها مندوب وبعضها مباحة. وقد بينت هذا في كتاب اللي اسمه الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. فمثال الواجب الأكل للمضطر، فإنه إذا اضطر وخشي على نفسه الهلاك فإنه يجب عليه أن يأكل. بالنسبة للصائم كذلك أكل الميتة إذا خشي على نفسه فيجب عليه، وهذه رخصة الأكل لعذر وهي اضطرار والمخمصة. كذلك التيمم، كذلك المسعى الخفين، كلها رخص. فإذا رخص لنا الشارع شيئا فإنه يجوز أن نقيس عليه غيره. مثاله معروف أن بيع المزابنة لا يجوز، وهو بيع التمر بالتمر، ولكن الشارع رخص في العراية وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بشروط. هذا رخص في العراية ونص على الرخصة هنا طبعا لعذر، وهو مراعاة هذا الفقير كما يقول العلماء، عللوها بعلتين كل علة لها ثمرة. فبعضهم عللها، علل الترخص بالعراية بقوله إنها إن الأغنياء كانوا يأكلون الرطب وهذا الفقير هو وأولاد يأكل التمر القديم فأصيب بحرج، فرفع الشارع هذا الحرج عنه ورخص أن يبيع تمرة على هذا المزارع ويشتري تمرا جديدا. وبعضهم يعلل ذلك بعلة أخرى، يقول إن الحرج على المزارع وليس على غيره. المزارع لما باع هذه النخلة على هذا الشخص تأذى من دخول هذا الشخص هو وأولاده وأتباعه لأجل أن يأخذ كل يوم من هذه النخلة، فأباح الشارع لهذا المزارع أن يتخلص من هذا ويعطيه تمر بدل هذه وهكذا. وكل تعليل له ثمرة. فهنا لما رخص الشارع بالعراية وهو بيع الرطب بالتمر، قاس العلماء على ذلك بيع العنب بالزبيب. ما ورد في العنب والزبيب شيء، وإنما قياسا على بيع الرطب بالتمر. فهنا قسنا على رخصة، هذا يجوز لا مانع من ذلك للدليلين السابقين، وهما عموم أدلة حجية القياس، وهو أنها لم تفرق تلك الأدلة على أنه قياس حجة، لم تفرق بين الفروع الفقهية في جميع أبواب الفقه، الرخص والعزائم. الدليل الثاني خبر الواحد، قالوا فكما أن خبر الواحد يثبت الرخص مثل ورخص في العراية خبر واحد، فكذلك القياس نثبت عن طريقه الرخص، ولا مانع من ذلك بجامع أن كل منهما يحصل فيه الخطأ والنسيان والسهو والغفلة. نعم، هذا واضح مشايخ المسألة؟ نعم.
للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة، وبناء على ذلك فإن الثلج تجمع من أجله الصلاتين قياسا على المطر بجامع أن كلا منهما يتأذى منه المسلم.
أين هذا مثال آخر؟ وهو الثلج. يقولون تجمع له الصلاة قياسا على المطر، فالمطر أصل لأنه ثبت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مطر وصار في الشارع وحل أمر مناد ينادي صلوا في رحالكم. فجاءت حادثة جديدة وهي الثلج، ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقاس العلماء الثلج على المطر بجامع أن كل منهما يتأذى منه الإنسان ويخشى منه السقوط ويخشى منه الضرر، أي ضرر، فألحقوه بالمطر. نعم.
وكذلك يجوز بيع العنب بالزبيب قياسا على العرايا، وهي بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ذكرنا هذا المثال. نعم.
المسألة التاسعة، يجوز القياس.
طبعا لحظة، هذه المسألة خالف فيها الحنفي، وهي جواز بيع أو جواز إثبات الرخص قياسا، فالحنفي يقول لا يجوز أبدا أن نقيس على الرخص. ما هو دليلهم وتعليلهم؟ يقولون إن الرخص منح من الله عز وجل من أجل مشقة نالت هذا المكلف أو طالت هذا المكلف، ولعذر معروف من أجل مشقة، والمشقة هو العذر طبعا، ونحن لا نعرف العلة على حقيقتها، فالرخص محددة في الشريعة وهي قليلة جدا، ولكل رخصة عذر واضح، لكننا لا نعرف العلة الحقيقية التي من أجلها رخص في العراية أو رخص في جمع الصلاة الصلوات في المطر، إنما هذه تعليلات يقولها المجتهدون قد تصدق وقد لا تصدق، لذلك منعوا هذه الرخص. ثم قالوا إننا لو أخذنا بالقياس على الرخص لأصبح كل إنسان يترخص ويقيس نفسه على شيء آخر فيه رخصة حقيقية، ثم تكثر مخالفة الدليل. يقولون، نعيد الكلام، يقولون إن الرخص هي مخالفة للدليل، فلو فتحنا هذا المجال وهو جواز القياس على الرخص لكثرت مخالفة الدليل، وهذا ونحن نريد أن نعمل بالدليل لا نخالفه، وإنما قبلنا الرخص التي الواردة من الشارع لأنها مخصصات للأدلة فقط، وخالفنا القاعدة الكلية لأجل هذا المخصص، لا نقيس عليه غيره. أجاب الجمهور عن ذلك بقولهم إن كل، كما قال إمام الحرمين، إن كل ما نتقلب به وفيه وعليه من النعم هي منح من الله، وهي نعم من الله وهي رخص، سواء نحن سميناها عزائم أو غير عزائم. ثم نحن لما خالفنا الدليل في القياس على الرخص خالفناه لدليل أقوى منه، يعني خالفنا الدليل العام خالفناه لدليل أقوى منه ثبت عندنا وهي العلة المتعدية، فلذلك ما نحسب أنفسنا أننا خالفنا الدليل وإنما وافقنا دليل، فخالفنا الدليل ووافقنا دليلا آخر، فلا يسمى هذا مخالف الدليل. نعم.
المسألة التاسعة: يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها.
نعم، القياس في العبادات، دائما تجدون هذا العنوان، القياس في العبادات. طبعا باب العبادات كله لا يقبل القياس إجماعا، والمقصود من هذا أن أصول العبادات لا تقبل القياس وليس فروع العبادات، فلذلك خصصت المسألة هنا، لأن هذا هو المراد من كلام العلماء. ما هي أصول العبادات؟ أي أن الصلوات خمس، لا يمكن أن يأتي شخص ويقيس عليها ويوجب صلاة زائدة أبدا. لكن الفروع والجزئيات وتفصيلات الأحكام الفقهية لكل عبادة يجوز فيها القياس، وهو كثير جدا. في جميع المذاهب الفقهية الأربعة إلا المذهب الظاهري، فهذا طبعا لا يقول بالقياس، لذلك عنف على القائلين بالقياس في باب العبادات بالذات. نعم.
للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة.
اي نعم، الدليل الأول كما قلنا عموم أدلة حجية القياس، فإنها لم تفرق بين باب العبادات والمعاملات مطلقا، جاء أجمع الصحابة السكوتي وفاعتبروا يا أولي الأبصار وحديث معاذ والدليل العقلي، كلها لم تفرق بين باب وباب. ثاني أن العبادات ثبت بحديث آحاد بعضها بالأحاديث الآحادية فيقاس عليها القياس، فكما أن العبادة أو فرع العبادة يثبت بحديث آحاد فكذلك القياس والأمان والجامع كما قلت أن كل منهما يحصل فيه سهو وغلط وغفلة. نعم.
وبناء على ذلك فإنه يجوز إثبات صلاة بإيماء الحاجب قياسا على صلاة المومئ برأسه.
إيه نعم، طبعا المومئ برأسه هذا أجمع العلماء على أنه تجوز صلاته، طبعا للعذر الذي فيه وهو المرض. قاس العلماء الذي لا يستطيع ولا إيماء برأسه فإنه يصلي بإيماء الحاج ويجوز هذا، والجامع أن كل منهما عبادة تحصل بالإيماء، أن كل منهما عبادة تحصل بالإيماء. نعم.
المسألة العاشرة: يجوز إثبات اللغة بالقياس، فيجوز أن يسمى النباش.
نعم، يجوز إثبات اللغة بالقياس، بمعنى يجوز أن نقيس لفظة على لفظة أخرى، هذا المقصود باللغة، لفظة على لفظة أخرى فنعمم اسم اللفظة الأول المقاس عليها على الفرق فيعمها الاسم جميعا. فمثلا النباش اسم النبش، ليس النباش، النباش هناك في الحدود والكفارات، لكن النبش يقاس على السرقة، فكلمة السرقة تعم النبش، فالنباش يطلق عليه أنه سارق لغة، هذا على القول الراجح طبعا. نعم.
فيجوز أن يسمى النباش سارقا، والنبيذ خمرا، واللائط زانيا، لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها أجازت القياس بدون تفريق بين اللغة وغيرها.
نعم، هنا يجوز أن نسمي النبش سرقة، ويجوز أن نسمي اللواط زنا، ويجوز غيرها، ويجوز أن نسمي النبيذ خمر، ولا مانع من ذلك. ما هو الدليل على أن اللغة هذه، يعني عممنا اسم الأصل إلى الفرع، ما هو الدليل؟ كما قلت فيما سبق، الأدلة أو عموم الأدلة المثبتة لحجية القياس، فإنها لم تفرق بين هذا وذاك، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني،
ولأن الاسم يدور مع الوصف وجودا وعدما، وهذا هو الدوران، والدوران يفيد ظن العلية.
اي نعم، ولأن أعد العبارة،
ولأن الاسم يدور مع الوصف وجودا وعدما.
نعم، ولأن الاسم يدور مع الوصف، يعني مع المعنى، وجودا وعدما، يعني إذا وجد المعنى الذي لأجل شرع الحكم أو العلة فإنه يوجد الحكم، وإذا انتفت العلة والمعنى الذي لأجل شرع الحكم فإنه ينتفى. هذا، وهذا هو الدوران. كيف الدوران؟ وهو العدم، الوجود عند الوجود، أو وجود الحكم عند وجود العلة، وانتفاء الحكم عند انتفاء العلة. فمثلا هذا المشروب أمامنا، إذا وجدت علامة الإسكار والانتفاخ والإزبداد وظهور صوت ورائحة فإنه إيه؟ لا يجوز شرب، وإذا انتفى هذا فإنه يجوز شرب. إذن وجد الحكم مع أو بسبب وجود العلة، انتفى الحكم بسبب عدم العلة. والدوران من العلل الاجتهادية، دليل ذلك، دليل على أن تفيد الدوران يفيد العلية وأنه يعلل به، الواقع من ال 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 من خلال الاستقراء والتتبع لما يحصل. فمثلا لو أن عاقلا جالس في مجلس، فدخل عمرو، فلما دخل عمرو خرج زيد، فلما خرج عمرو دخل زيد، وتكرر هذا، لعلم أن سبب خروج زيد هو دخول عمرو. هذا يقولون من الأدلة العقلية على أن الدوران يفيد العلي وأنه يعلل به. أي عاقل يعلم هذا بدون أن يتكلم زيد ويقول أنا سبب فلان، أو لم يتكلم، أي عاقل يفهم هذا. فكذلك هنا، نعم، هذا الدليل الثاني. أعد.
ولأن الاسم يدور مع الوصف،
مع الوصف، الوصف هو العلة، نعم، كما قلنا فيما سبق.
ولأن الاسم يدور مع الوصف وجودا وعدما، وهذا هو الدوران، والدوران يفيد ظن العلية،
يفيد ظن العلية لا قطع العلية. ترى ما في علة قطعية إلا المنصوص عليها، مثل إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذه منصوص عليها قطعية، لكن أكثر العلة ظنية، وهي العلة الاجتهادية. نعم.
فيحصل بذلك ظن أن العلة لتلك التسمية هو ذلك الوصف، فأينما حصل ذلك الوصف حصل ظن كونه.
أنا يعني بين أن التسمية، تسمية كونه خمر لأنه خامر العقل وغطاه عن إدراك حقائق الأمور، سكره. لماذا سمي مسكر؟ لأنه يسكر العقل عن إدراك حقائق الأمور. فكذلك النبي يخامر العقل ويسكر العقل عن إدراك حقائق الأمور ويغطيه. فإذا اشترك في هذا الوصف، إذا تسمية التسمية الأولى تنقل إلى الثانية، التسمية أو تسمية الخمر، خمرة تنقل إلى النبيد ويسمى خمرة لغة. نعم.
فأينما حصل ذلك الوصف حصل ظن كونه مسمى بذلك الاسم، فالخمر دار مع الوصف وهو السكر وجودا وعدما، أما وجودا ففي صورة الخمر، أما عدما ففي صورة الماء.
إذا عدم هذا الوصف والخمر فإنه يجوز شربه وهو الماء، أما إذا وجد فإنه لا يجوز. إذن دار الحكم مع كلمة الخمر. نعم.
فوجب أن يسمى النبيذ أيضا خمرا بالقياس، وبناء على
وبناء على ذلك فإن النبيذ يسمى خمر، تسمي يطلق عليه اسم الخمر، كذلك اللائق اللواط يطلق عليه زنا، وكذلك النبش يطلق عليه سرقة. لاحظوا ثمرة الخلاف، بعض العلماء كالقاضي يعقوب من الحنابلة وبعض الحنفية خالفوا في ذلك. نعم.
وبناء على ذلك فإن النباش هو سارق، فيكون قطع يد النباش قد ثبت بالنص، لأنه يدخل في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
أي نعم. هنا ما ثمرت هذا الخلاف؟ قالوا إن النباش قطعت يده بالنص ولم تقطع يده بالقياس كما سبق أن قلنا هناك، يعني بمعنى أن هذا النص والسارق والسارقة عم وشمل النباش دخل معه، وإنما الخمر والميسر دخل معهم النباش النبيذ شارب النبيذ كذلك والزانية والزاني دخل اللائق، فيكون الحكم بالنص وليس بالقياس. نعم.
وكذلك فإن اللائط زان فيكون وجوب الحد عليه ثبت بالنص، وهو قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
اي نعم. قد يقول قائل اذا ما الفرق في الفروع بين اثبات ان النباش تقطع يده قياسا على السارق وبين كون النباش تقطع يده دخولا في النص؟ هو لا فرق في الفروع ترى، لمن قال بأن القياس يثبت في الحدود والكفارات، ولمن قال هنا في الفرع لا، إذا نظرنا إلى الفرع لا فرق، ولكن عند المجتهد هناك فرق، وهو الفرق هذا أن قطع يد النباش بالنص هذا أقوى من قطع يده بالقياس، فلو تعارض فإنه يقدم النص على القياس كما قلنا فيما سبق في مسألة التنصيص على العلة. نعم.
المسألة 11، لا يجوز القياس في العاديات، وهو ما كان طريقه العادة والخلقة.
أين العاديات وهي العادة والخلقة التي لا نعرف العلة فيها، عادات المجتمعات، اعتاد أي مجتمع على طريقة من الطرق لا يقاس عليها، لا يجوز القياس فيها، هذا أقوى من قطع يده بالقياس، فلو تعارض فإنه يقدم النص على القياس كما قلنا فيما سبق في مسألة التنصيص على العلة. نعم.
المسألة 11، لا يجوز القياس في العاديات، وهو ما كان طريقه العادة والخلقة.
اي نعم. العاديات وهي العادة والخلقة التي لا نعرف العلة فيها، عادات المجتمعات، اعتاد أي مجتمع على طريقة من الطرق لا يقاس عليها، لا يجوز القياس فيها، قال
كأقل الحيض وأكثره وأقل الحمل وأكثره، لأن القياس مبني على إدراك العلة، والأمور العادية ترجع إلى العادة والخلقة، وهذه تختلف باختلاف الأشخاص والأمزجة ولا يعرف أسبابها، فلا يجوز إثباتها بالقياس.
نعم، فهنا مثل الحيض وخروج الدم وكثرة الأيام أو قلتها، كذلك الحمل، في بعض المجتمعات الحامل تجلس سنة وبعضها أقل وبعضها أكثر، فهذا لا يدخله القياس نهائيا لعدم معرفتنا للعلة، لأن العلة يجب أن تكون كما قلنا فيما سبق أن تكون منضبطة، أي لا تختلف باختلاف الأحوال ولا الظروف ولا الأفراد، لكن العادات تختلف، لذلك لا يوجد علة منضبطة. لذلك بعضهم ممن قال يجوز القياس في العادات، بعضهم قاس وقال إن الحامل تحيض قياسا على أنه يجوز منها الاستحاضة. الاستحاضة طبعا فرق بينه وبين الحيض، الاستحاضة دم عرق فاسد لونه أحمر وليس له رائحة، أما الحيض فبخلافه، فيقولون كما أن الحائض تستحيض أو يجوز عليها الاستحاضة يخرج منها الدم هذا، فكذلك يجوز أن تحيض، ولا فرق بينهما. ما هو الجامع عندهم؟ يقولون أن كل منهما دم خرج من مخرجه العادي، لكن الجمهور قالوا أبدا هذا لا يجوز. نعم، فقال
وبناء على ذلك فإن الحامل لا تحيض، إذ لو كان الدم الذي ينزل من الحامل دم حيض لحرم به الطلاق وانقضت به العدة، ولكن كل ذلك لم يصح فلم يكن ما ينزل منها دم حيض.
نعم، نقول لهم إن قياسكم هذا الحيض على الاستحاضة قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق. كيف؟ أن الاستحاضة إذا أصاب المرأة استحاضة فإنها يجوز أن تصلي، تتوضأ وتصلي، لكن إذا أصابها حيض فإنه لا يجوز. كذلك مسألة العدة، في الحيض تختلف، أما في الاستحاضة عادي جدا لا يقاس عليها ولا ينظر إلى عدد أيام الاستحاضة. كذلك الطلاق، تطلق وهي مستحاضة ولا مانع من ذلك، أما الحائض فلا تطلق على هذا. لذلك قياسكم الاستحاضة الحيض على الاستحاضة قياس مع الفارق، فلا يجوز هذا. نعم.
المسألة الثانية عشرة، القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية، لأنه معلوم بالضرورة أنه يتعذر إجراء القياس في كثير من الأحكام، كعدد الصلوات وعدد الركعات وعدد الطواف والسعي وأكثر مناسك الحج وما شابه ذلك، مما لم نتمكن من عقل معناه وإدراك علته، ومدار القياس على تعقل المعنى الذي يعلل به الحكم في الأصل، وهذه الأمور لم ندرك العلة التي من أجلها شرع الحكم.
نعم، بعضهم بالغ في القياس وقال إن القياس يجوز في كل الأحكام ولا مانع من ذلك، لكن الجمهور من العلماء قالوا بأن القياس يجوز في الأحكام التي تدرك أو التي أدركنا علتها وكانت العلة متعدية، أما الأحكام ويوجد في الشريعة أحكام لم ندرك علتها فهذا لا يجوز القياس عليه. وهذا ترى منبع وأصل خلاف النظام ومخالفة للجمهور. هذا منبع، وهو أنه زعم أن الجمهور يقولون بأن القياس يجوز في كل الشريعة، لذلك قال مقالة المشهورة وهو: كيف نجمع بين قياس مبناه على التعليل مع شريعة مبناها على التحكم والتعبد؟ لا يمكن أن نجمع بينهما. فقال الجمهور: إن الأحكام عندنا ثلاثة أقسام، أحكام قسم أجمع العلماء على أنه معلل، وقسم أجمع العلماء على أنه غير معلل، وهي طبعا معروفة، الأشياء التعبدية كتقبيل الحجر الأسود والطواف والسعي وعدد الركعات في كل صلاة وعدد الصلوات، هذه كلها تعبدية لم نعرف علتها، طبعا هي معللة ولكن لا نعرف، نحن لم ندرك العلم. وقسم ثالث اختلف في تعليله، فمن علله بعلة طبعا متعدية، إذا قلنا علله أو العلة نقصد العلة المتعدية، أما العلة القاصرة فلا تدخل معنا أبدا. وقسم اختلف العلماء في تعليله، فبعضهم علله فأجاز القياس، وبعضهم امتنع وقال أنه يلحق بالأحكام التعبدية فلم يجز التعليل. هذه الأحكام، هذه الشريعة. أما أنها كلها يجوز فيها القياس كما قال النظام ويزعم يعني، لذلك امتنع عن هذا وقال أن العقل لا يدخل في الشريعة، أو أن كلها لا يجوز فيها القياس كما قال ابن حزم، فهذا مخالف. نحن توسطنا، الجمهور توسطوا، قالوا أنه فيه ما يجوز فيها القياس وفيه ما لا يجوز. نعم.
وبناء على ذلك فإن الأحكام تنقسم إلى قسمين: قسم يجوز فيه القياس لإدراكنا العلة التي من أجلها شرعت تلك الأحكام، وقسم آخر لا يجوز فيه القياس لعدم إدراكنا لعلة مشروعيته.
إيه نعم، هو المدار في القياس على إدراك العلة، فإن أدركناها فيجوز القياس على العلة المتعدية طبعا، وإن لم ندركها نسكت. لذلك يقول العلماء: لا يلجأ إلى القياس إلا عند الضرورة، الضرورة القصوى، بحيث لا نترك الحادثة التي حدثت في هذا العصر مثلا بدون حكم. نعم.
المسألة الثالثة عشرة: الأمور التي لا يتعلق بها عمل، كدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة أو صلحا، لا يجري فيه القياس، لأن ما كان من هذا القبيل إنما يذكر ليعرف ويعلم لا ليعمل به، فطريق ذلك الرواية والسماع، ولا مجال للقياس في ذلك.
إيه نعم، القياس أو أصول الفقه كله يختص بالفروع الفقهية التي تخص المكلف فقط، لا يثبت شيئا يختلف أو يخالف ذلك، كل أصول الفقه والقياس معه، لذلك لا يتدخل في العقائد ولا في الأمور التي يقصد منها العلم فقط، فهو يبحث في الأمور التي يختلف فيها المكلف من فعل أو ترك فعل، من المعاملات ومن العبادات ومن الجنايات ومن غير ذلك من الأمور. أما الأشياء التي يقصد منها العلم فقط فهذا لا يدخل معنا أبدا، ولا يقاس عليه ولا يشتغل به، إنما يعرف من النقل والرواية فقط كما قلنا في العقائد.
المسألة الرابعة عشر: أن القياس يسمى دينا، لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث إن الله قد أمرنا بالقياس، وإذا أمرنا به فإنا نكون متعبدين به، وإذا ثبت أن الله قد تعب أن الله تعالى قد تعبدنا به فإنه يكون من الدين، وبناء
اي نعم. بعض العلماء كالعلاف يقول ان القياس ليس من الدين ولا يسمى دينا ابدا لانه من فعل المجتهد، فالمجتهد هو الذي وضع الاصل وهو الذي وضع الفرع وهو الذي وضع العلة على حسب مزاجه، هذا يقول هو، لذلك القياس ينسب إليه، هذا قياس فلان. لذلك تجدون ابن عباس وخلافه مع زيد كل واحد وضع له ركن، فالأصل عند ابن عباس يختلف عن الأصل عند زيد في مسألة الجد والإخوة، والفرع عند ابن عباس يختلف عن الفرع هناك، والعلة كذلك تختلف، فيقول هذا من فعل المجتهد لذلك لا يسمى دين. أما الجمهور فقالوا لا يسمى دين، لأنه لماذا؟ قال لأنه دليل من الأدلة الشرعية، وإذا كان دليلا من الأدلة الشرعية فأي حكم ثبت عن طريقه فإنه يجب أن يتعبد به، يعني يعمل به تركا أو عملا. فمثلا توصلنا إلى أنه لا يجوز الترابي في الأرز والفواكه والخضروات قياسا على أنه لا يجوز الترابي في البر، فمن لم يفعل الربا في هذه الأمور وكان قصده امتثال الأمر له أجر، ومن فعل فعليه إثم. وما دامت المسألة فيها أجر وإثم إذن فيها تعبد لله وتقرب إليه أو بعده منه، فهذا هو المعروف بالتعبد. نعم.
وبناء على ذلك فإنا نكون مأجورين إذا عملنا بحكم قد ثبت عن طريق القياس.
نعم لا شك، خاصة إذا كان القصد موجود والنية موجودة، بمعنى أنه قصد أن يترك هذا لأنه مقاس على ذاك وذاك حرام، إذن هذا حرام، فإذا قصد، والأمور بمقاصدها كما تعلمون. يقول بعض العلماء في هذه المناسبة إن طالب العلم إذا انفرد لطلب العلم قاصدا رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره إن احتيج إليه، ثم مات قبل أن يفعل هذا أو لم يرجع إليه مع استعداده التام على أن يبذل جهده في الأحكام الشرعية، إذا طلب العلم وتعمق فيه لأجل ذلك فإنه يكتب له أجر العلماء. إذا قصد هذا المقصد فالأمور بمقاصدها سواء كان عظيما أو أقل من ذلك. يقول معاذ رضي الله عنه إنني أحتسب على الله نومتي وقومتي، يعني أنام، يقصد قال العلماء يقول العلماء إنه ينام إذا قصد القيام قبل صلاة الفجر فإنه له أجر ولو لم يقم، وإذا قصد القيام لأجل فعل كذا وكذا من الطاعات ولم يفعل فله أجر، وهذا معروف، فالأمور بمقاصدها. نعم.
المسألة الخامسة عشرة: حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة، لأنه لو كان الحكم يثبت في محل النص بالنص دون
لحظة، اختلف العلماء في هذه المسألة اختلاف قوي، بمعنى أن المخالف هم من الأئمة الأربعة. قال بعضهم إن الحكم في الأصل ثبت بالنص، ثبت بالنص، ولكن هذا ثبت بالنص لوجوده طبعا، ولكن هذا مخالف لقول كثير من العلماء، فقال كثير من العلماء إن الحكم ثبت بالعلة، وهي المعنى الذي لأجله شرع الحكم. ما هو تعليل هؤلاء؟ قال
لأنه لو كان الحكم يثبت في محل النص بالنص دون العلة لم تنع جريان القياس بإلحاق الفرع بالأصل، وسبب ذلك أنه لا يتحقق القياس إلا إذا كان الحكم ثابتا في المنصوص عليه بالعلة، حتى يمكن إثبات مثل ذلك الحكم بمثل تلك العلة. أما إذا كان الحكم ثابتا في الأصل بالنص لا بالعلة ولا نص في الفرع، ولم يثبت بالعلة في الأصل، لم يتصور إثبات مثل حكم الأصل بمثل الوصف الذي في الفرع، وينقطع نظام القياس، وينقطع نظام القياس حينئذ، ويكون الفرع غير مقاس على الأصل، لكن القياس صحيح بإجماع القائسين، فيكون إجماعهم على ذلك إجماعا على أن الحكم في الأصل ثابت بالعلة.
أي نعم، خلكم معي نصور لكم الأمر. يقولون هنا، يقول الجمهور هنا إن الحكم بالأصل ثبت عن طريق العلة، فمثلا الخمر، يقولون هو النص هو أوجد الأصل لا شك، ولكن حرم الخمر لأجل أنه مسكر، إذ لو لم يكن مسكرا لما حرم، إذن حرم لأجل العلة لا لأجل اسمه فقط. فيقولون إنه ثبت بالعلة، ولو لم نقل أنه ثبت بالعلة وأنه ثبت بالنص لاختلف أو اختلط نظام القياس. كيف؟ يقولون إن الفرع وتحريمه ثبت بالعلة، وعلة الفرع يجب أن تتطابق مع علة الأصل، لأن العلتين يجب أن تتطابقا، وإلا ما يجوز، وإلا لا يجوز الحاق الفرع بالأصل، لأن العلة هي سبب الإلحاق. فلو قلنا أن الحكم الأصل ثبت بالنص ولا يوجد نص في الفارع، إذن ليس عندنا قاسم مشترك، ما يوجد. أما لو قلنا بأن الحكم الأصل ثبت بالعلة وتوجد هذه العلة في الفرع، وجد قاسم مشترك، ومن أجل هذا القاسم المشترك وبسببه ألحق الفرع بالأصل. هذا مرادهم من ذلك الكلام.
المسألة السادسة عشرة: يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا عمليا قد ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع.
نعم، يشترط أن يكون عمليا، يعني حكم الأصل المقاس عليه ينبغي أن يكون عمليا، يعني يخص الجوارح، أما العلمي فلا دخل لنا فيه كالعقائد وغيره وما يقصد منها العلم، فلا يدخل القياس إلا بأمر عملي، لأن الأصوليين والفقهاء والمجتهدون لا يبحثون في أمور ثبتت عن طريق النصوص ويعمل بالنص، يبحثون عن أمور يحتاجهم فيها المكلف. فينبغي أن يكون حكم الأصل عملي وإلا لا يبحثوا فيه. نعم،
لأن المراد فيه القياس الشرعي الذي يكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع.
نعم،
وخرج بذلك الحكم العقلي
والحكم. المراد منه أن نستنبط حكما شرعيا في الفرع الذي لم يوجد حكمه لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع. هذه ترى الفرع هذا حادثة حدثت، لم يوجد حكمه لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع، هذا المقصود بالفرع، حادثة حدثت بعد انقطاع الوحي، هذا المقصود بالفرع. فلذلك ينبغي إخراج حكمه، إذا لم نجد حكم الفرع أو هذه الحالة بكتاب وسنة وجمع، ماذا نعمل؟ لا بد من القياس حتى لا نتركها بلا عمل. نعم.
وخرج بذلك الحكم العقلي والحكم اللغوي.
طبعا الحكم العقلي هذه لا، إذا قاس فيها الإنسان قياس هذا على ذاك في بعض الحسابيات ونحو من ذلك فهذا لا يسمى قياسا شرعيا. نعم.
نعم. والحكم اللغوي أو الحكم الحسي.
كذلك الحكم اللغوي، لأن تعلمون أن أهل اللغة عندهم ألفاظ قياسية وألفاظ سماعية، هذا لا يدخل معنا ولا تدخل في القياس الشرعي. نعم.
فعلى تقدير جريان القياس فيها فإنه ليس قياسا شرعيا بل عقليا ولغويا وحسيا. نعم. إلا إذا كان القياس لغويا ولكنه
انظر إلى هذا الاستثناء إشارة إلى ما سبق، إلا إذا كان القياس لغويا ويؤثر في حكم شرعي كما قلنا. نعم.
إلا إذا كان القياس لغويا ولكنه يتوصل به إلى حكم شرعي فإن هذا يعتبر داخلا في الحكم الشرعي، كتسمية النبش سرقة قياسا عليها وتسمية اللواطة زنا قياسا عليه، ليثبت بذلك الحد عن طريق اللفظ والنص.
نعم. إلا إذا كان كما قال هنا القياس في اللغة يؤثر في الشريعة أو في فرع من فروع الشريعة كما قلنا قياس النبش على السرقة، فهذا ينبغي أن نجري القياس فيه ويسمى قياسا شرعيا. لذلك علماء الأصول والمجتهدون كلهم لا يستغنون أبدا عن الألفاظ اللغوية والمباحث النحوية، لأنه لا يمكن أن يقيس أي مجتهد على نص من النصوص إلا إذا عرف إعراب هذا النص وعرف اشتقاقات هذا النص وعرف تفسير هذا النص اللغوي من أول ما أنزلت هذه الآية إلى وقت هذا المجتهد. لذلك يقولون إن القياس يغني عن كل أو أكثر الشريعة. لماذا؟ لأن هذا المجتهد إذا أراد أن يقيس على هذا النص، مثلا النبيذ أراد أن يقيس على الخمر، لا بد أولا أن يفكر في هذه الآية من حيث ثبوتها وأنها ليست منسوخة، ومن حيث تفاسيرها العلمية واللغوية من أول ما أنزلت إلى وقت هذا المجتهد، ومن حيث قراءاتها. هذا علوم القرآن ترى لا بد أن يفكر فيها ويدقق فيها قبل أن يقيس عليها، لأن الأصل لا بد أن يتثبت من قوته قبل أن يحمله الآخرون أشياء أخرى. هذا علوم القرآن ترى، هم يبحثون عن الآية وقراءاتها وهل حقيقة، هل هي حقيقة أم مجاز كما قال بعضهم، أو هل هي فيها بديع فيها أو ما أنواع الإعراب فيها إلى آخره، فيها بلاغة فيها غير ذلك من الأمور اللغوية، مجاز حقيقة عموم خصوص إلى آخر، هل هي مفسرة لغيرها أم مفسرة بغيرها وغير. هذا هو المقول. كذلك إذا أراد أن يقيس فرع على حديث كقياس الفار على الهرة، لا بد أن يتثبت من هذا الحديث من حيث السند ومن حيث دلالة هذا اللفظ، وهل هو دل بمنطقة أو بمفهومة، وما هو المفهوم، وكذلك المباحث اللغوية فيه إلى آخر. هذه مباحث علوم السنة ترى كل، فلا بد. لذلك قال الإمام أحمد لا يستغني أحد عن القياس، لم يعرف، لم يقل هذه المقالة جزافة هكذا، إنما قالها بعد خبرة ودقة في العلوم الشرعية. نعم.
المسألة السابعة عشرة، يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع أن يكون ثابتا مستمرا في الأصل، أما إذا لم يكن ثابتا لكونه قد نسخ مثلا فإنه لا يجوز أن يقاس عليه، ولا بناء حكم الفرع عليه، لأن كون الشيء مبنيا على الغير صفة له وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف، فإذا لم يكن الموصوف ثابتا لم تكن الصفة ثابتة له.
نعم، لا بد أن نتأكد أن هذا الحكم ثابت وغير منسوخ، وندقق في هذا الأمر كما قلت فيما سبق. لماذا؟ لأن المنسوخ ألغي حكمه، كذلك ما قلنا هنا أن الفرع صفة والأصل موصوف، فلا يمكن أن نبقي الصفة والموصوف قد انتفى وانتهى. مثل ظل الجدار، الظل لا يبقى إذا ذهب الجدار، فالفرع ظل لذلك الأصل، فإذا زال الأصل من باب أولى أن يزول الفرع في هذه الأحكام طبعا. نقف على هذه المسألة.
كثير من الأخوان يا فضيلة الشيخ يسألون عن القياس في اللغة، أشكل أيوة. عليهم القياس في اللغة، توضيح القياس في اللغة، كثير من الأخوان يسألون عنه.
نعم، القياس في اللغة المقصود به هو تعميم حكم اسم اللفظ على الفرع، هذا المقصود بالقياس باللغة، بمعنى مثل ما قلنا في النبش والسرقة، فهل يجوز تسمية النبش المكون من هذه الحروف بالسرقة المكون من تلك الحروف أم لا؟ كثير من العلماء ومنهم كثير من الحنابلة يقولون، والشافعي يقول لا يجوز أبدا، لأن هذا له شكل وهذا له شكل، والدليل اختلاف التسمية والدليل اختلاف العرف فيه، لكن قال جمهورهم لا يجوز. يجوز لماذا؟ قالوا لأن تلك الأدلة المثبتة للقياس لم تفرق بين هذا وذاك، إنما أي شيء فيه حكم شرعي يجوز فيه القياس، تلك الأدلة وهي عموم الأدلة المثبتة للقياس كإجماع الصحابة السكوتي وغيره، فيطلق على النبش سرقة، لا مانع من ذلك. لأن والدليل الثاني لأننا ما سمينا هذا سارقا إلا لوجود الوصف فيه، وهي السرقة، وهي أخذ مال الغير بخفية من حرزة بالشروط الثمانية. كذلك هذا الاسم، هذا الوصف يوجد في النبش ولا فرق بينهم، إذن الحكم يدور مع وصف، فإذا وجد الوصف وجد الحكم والاسم معا. نعم.
يقول السائل: الرجاء إيضاح الفرق أو السبب بين منع القياس في أصول العبادات وجوازه في فروعها.
إيه نعم، الفرق بينهما واضح. أصول العبادات هي التي ثبت بالأصل بالنصوص الصريحة القاطعة التي لا مجال لها في الاجتهاد فيها في بالاجتهاد، وهو مثل الأركان الخمسة. أما الفروع فهي الثابتة بالأدلة الظنية، فما دامت أنها ثبتت بأدلة ظنية يجوز القياس عليها، لأن القياس ظني ولا مانع من ذلك. الفروع هي الجزئيات الداخلة تحت مباحث الأصول. نعم يمشي.
يقول السائل: ماذا يقصد العلماء بقوله؟
هذا المثال الذي قلناه، وهو مثلا الصلاة بإيماء الرأس مثلا، هذا أجمع العلماء عليه، للمريض وهو قطعي، يجوز النقيس عليه الإيماء الحاجب، أن يصلي بإيماء الحاجب لا مانع من ذلك، لأنه يتحمل ذلك الأصل. فهذا فرع جزئية دقيقة اتصلت بأصل، لكن هل الصلاة وهي الأصل يجوز فيها ذلك؟ لا يجوز أبدا. نعم.
يقول السائل: ذكرتم أنه يجوز بيع العنب بالزبيب قياسا على العراية، فكيف التوفيق بين هذا وبين قولهم ما خرج على القياس فعليه مثله لا ينقاس ولا يقاس؟
ما خرج عن يعني ما خرج عن سنن القياس، عن القواعد الكلية يقصد. فهذه هي المسألة نفسها، سواء استدلنا بأن الخارج عن سنن القياس يجوز القياس عليه، أو أنه يجوز القياس على الرخص، ترى المسألة واحدة. فمثلا القاعدة الكلية تحريم بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر، هذه القاعدة الكلية. وبيع الرطب بالتمر وهو بيع العراية خارج عن هذه القاعدة، ترى وستاتينا هذا، خارج عن هذه القاعدة، فيجوز القياس على الخارج على القواعد الكلية، وبشرط أن تعرف العلم، بشرط أن تعرف العلم. نعم.
هل يجوز القياس في حالة وجود نص كقياس اللائط على الزاني مع النص على حد اللائط بالحديث؟
اختلف العلماء في حد اللائط، فمن قال يعامل معاملة الزاني قاسه على الزاني، ومن قال ومن صحح ما ورد فيه عامله بما صححه، فهذا القياس بناء على مذهب من لم يقبل فيه تلك الأخبار. كما تعلمون اختلف العلماء على أربعة مذاهب في هذا، فبعضهم يعامل معاملة قوم لوط، بعضهم يقال قال بأنه يعزر، ويقال بأن الفاعل والمفعول يقتل الفاعل والمفعول، بعضهم يقول، وكذلك بعضهم يقول لا يعامل معاملة الزاني، إن كان محصنا فله حكم، وإن كان غير محصن فله حكم، نفس الزاني. نعم.
هل يجوز استعمال اللغة إذا كان هناك معنى اصطلاحي لللفظ ويترتب على ذلك أحكام، ومن ثم كيف يقاس النبش على السرقة باللغة، ثم إثبات الحكم الشرعي بناء على ذلك؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، فالذين خالفوا وقالوا لا يجوز إثبات اللغة قياسا، فلا يجوز نطلق على النبش سرقة، هم قطعوا يد النباش بدليل آخر، وهو قياس النباش على السارق بجامع، وهو إيش؟ وهو كون كل واحد منهما قد أخذ مال الغير من حرزه، فهم متفقون على الفرع ترى، ولكن مختلفون في طريق ثبوت هذا الفرع. نعم.
المفطر عمدا في نهار رمضان، هل هو أشد إثما من المجامع في نهار رمضان؟
لا شك أن المفطر في نهار رمضان كما قال العلماء عمدا بدون عذر، ما أفطر إلا لأنه أراد مخالفة الشارع، أراد مخالفة الشارع، ومن أراد مخالفة الشارع فلا يمكن أن تقوى أي كفارة تكفر ذنبه. أما المجامع في نهار رمضان فيغلب على الظن أن الشهوة هي التي غلبته، وعنده بعض الضعف، فضعف دينه ووازعه عند تلك الحالة، فوقع على امرأته فتقوى الكفار على تكفير ذنبه لأنه عنده. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشي متزان وعائل مستكبر وملك كذاب، لماذا أشيم؟ يعني الشخص الكبير الذي يزني فهو ما زنى إلا لأنه يريد مخالفة الشارع أبدا، ليس عنده دواء الشباب الذي ما صحيح أن الزنا في الشاب وفي الكبير حرام، لكن يحرم أكثر إذا زنى هذا الشخص، يعني ما عنده الوازع الذي لا يقوى على شهوته. كذلك العائلة المستكبر، الكبر حرام في الأمرين سواء كان عائلة أو غير عائلة، لكن هذا الغني قد يتسامح معه ويقال بأنه غنى هو الذي أطغاه أو نحو من ذلك، لكن العائلة الفقيرة المسكين ومع ذلك يتكبر، ما تكبر إلا لأنه مخالف للشرع. ملك كذاب الذي يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ومع ذلك يكذب، فإنه ما كذب إلا لمخالفته للشرع، أراد مخالفة الشرع. وأما الفقير الذي يريد أن يكذب أو يتسامح أو يبالغ فإنه حرام عليه الكذب لا شك، ولكنه يتسامح، لم يتوعد هذا الوعيد. وهكذا كذلك هنا يقولون إن الذي يفطر في نهار رمضان من غير عذر فإن جريمته عظيمة، لا تقول كفارتك في ذنب، حتى أن بعضهم يقول لا يقضي ذلك اليوم، لو صام ولو صام الدهر كله لا يمكن أن يكفر عنه بغير إذا أفطر بغير عذر. أما المجامع فقد تكون عنده بعض الشهوة وعنده بعض العذر الذي عذره الشرع، لذلك تقوى الكفارة على تكفير ذنبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي اعتق رقبه.
يقول السائل: ذكرتم في الدروس الماضية بأن القياس لا يجوز في العقائد لأنه دليل ظني، والدليل الظني لا يقبل في العقائد، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل للدعوة إلى الله وحده وقبل خبر الواحد وخبر الواحد دليل ظني؟
أنا ما قلت لأنه دليل ظني في بعض، إذا كنت قلته فقد أخطأت، يعني ما قلت السبب أن القياس لا يدخل في العقائد، السبب أنه دليل ظني، وإن كنت قد قلت فقد أخطأ، إنما السبب أن العقائد ثبتت بالنقل أو تثبت بالنقل والنص، أما والقياس لا يدخل فيها، هذا هو السبب.
هل صلاة الخوف يقاس عليها الزلازل والبراكين فيصلى عند حدوثها؟
والله إذا وجد الخوف من أن تنزل عليهم صخرة من هذه الجبال عند الزلازل ونحو من ذلك فيقاس عليها، ولا مانع من ذلك. نعم.
يقول السائل: نرجو إلقاء الضوء صلة علم أصول الفقه بعلم اللغة العربية.
لا شك أن أصول الفقه له علاقة وطيدة في اللغة العربية، فلا يمكن أن نعرف العام من الخاص، ولا المطلق من المقيد، ولا المجمل من المبين والمفصل، ولا الحقيقة ولا المجاز، ولا حروف المعاني، ولا الأوامر والنواهي، ولا غير ذلك من الأمور، لا إذا دققنا في اللغة العربية. صيغ العموم المتفق عليه والمختلف فيها مأخوذة من أهل اللغة، الاستثناء وغيره من المخصصات مأخوذ من أهل اللغة. لكن يقول ابن السبكي تاج الدين، أنا قلت تاج الدين لأن والده تقي الدين، كلهم يعني علماء، فيقول: لقد توصل الأصوليون والمجتهدون في الشريعة إلى أحكام لغوية لم يتوصل إليها أهل اللغة أنفسهم. لماذا؟ لأن أهل اللغة تخصصوا في اللغة، وهل هذه اللفظة ثبتت قياسية أو سمعية في القياس والسمع واشتقاقاتها ونحو من ذلك، لكن أهل اللغة فهموا ذلك وجمعوا بينها وبين دلالات الأدلة الشرعية، دلالات الكتاب والسنة والإجماع، فمن هذا جمعوا بينهما. لذلك تجدون كل علماء اللغة لهم مساهمات في الأصول وبالعكس.
يقول السائل: طالما أن القياس أمر تعبدنا الله به، فهل الذين لا يأخذون بالقياس آثمين؟
والله هذه مسألة التأثيم وعدمه ما يقال في هذا، إنما نقول بأنه كل مرجعه إلى الله. نعم.
هذا يسأل: هل هناك درس في الغد؟
هنا يوم الخميس، هنا موجود، هو يوم الجمعة فقط العطلة عند المنظمين للدورات. نعم. ونعم.
أين؟ في الأخير والجامع أن كل من ما يفيد الظن.
أين؟ أين نعم، لأنه خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، لأنه يجوز على هذا الراوي السهو والغلط والخطأ والكذب، ولكن غلب على ظننا صدق هذا الراوي، لذلك عملنا بروايته، غلب على ظننا لأن الأصل الصدق. كذلك القياس، يجوز أن يخطأ هذا القائس ويسهو ويغفل، لكن غلب على ظننا أن القياس صحيح. فهنا قياس على خبر الواحد قياس صحيح. نعم.
يقول السائل: هذه العبارة تعبدنا الله به، يقول بعض العلماء هذه العبارة غير سليمة لغويا ومعنويا.
عدم سلامتها لغويا
غير واضح
يبينها، وعدم سلامتها شرعيا يبينها، ثم نجيب. بس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وننتقل بكم الآن إلى الدرس السادس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال لي سائل بالأمس: إن السؤال في الفقه، يعني في الفروع الفقهية، ما حكم المساهمة في الشركات أو في المؤسسات كالشركة الزراعية والشركة الغذائية وغير ذلك والأدوية؟ والحقيقة أنا ما أجبت بالأمس، لأن الواحد لا بد أن يفكر في مثل هذه الأمور،